بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين الهادي الشفيع والنور المبين محمد وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا تحصل مما مر بنا أن الحكم لمتعلق سابق أو لموضوع متعلق سابق بتقدم زمان متعلق أو زمان موضوع على الحكم والأمر متصور وواقع في أبواب الفقه، لا سيما إذا كان وضعي ولا سيما إذا كان حكم ظاهري. والمفروض فيما نحن فيه هو في جريان الأصول العملية حكم ظاهري، فلا مانع من التعبد بمتعلق سابق عكس الواجب المعلق كما مر بنا. هذا واجب عكس الواجب المعلق، يعني المتعلق متقدم الحكم متأخر، لا مانع من ذلك ولا وليس فيه أي إشكالية. جملة من الأعلام ذكروا إشكالات هي في حقيقة ترجع إلى البحث الثبوتي أو الإثبات، على كل إلى البحث المبنائي في هذا المبحث، أن كيف يكون حكم لشيء سابق، سيما مثلا في الأصول العملية، سيما مثلا في الوظيفة. والجواب هو الجواب، يعني هذا بحث ليس خاص بالعلم الإجمالي والأصول العملية، أو أن الطهارة إنما تفيد إذا كانت الطهارة في وقت الملاقاة مو الطهارة في الآن، مثل هالقبيل إشكالات ذكرها جملة من العلام. ولكن هذه الإشكالات في الحقيقة مبنائية على نفس البحث، وملخص جوابها من قبيل الإشكالات لما ترجع إلى خصوص بحث الملاقي والملاقى والأصل العملي وكذا، ترجع بالدقة إلى تصوير هذا النمط من الحكم الذي هو حكم متأخر لمتعلق متقدم كما مر بنا في بحث العقد الفضولي. العقد الفضولي أيضا ليس حصريا، مثال من أمثلته. جواب هذا الآن كيف أن الطهارة إنما تثمر طهارة الملاقاة إذا كانت طهارة للملاقاة قبل الملاقاة، أساس تثمر طهارة الملاقاة؟ هذا صحيح، لكن من قال بأن جعل الطهارة اعتبار الطهارة لابد أن يكون في ذلك الزمن، لابد أن يكون تزامن بين في فرق بين واقع الطهارة أو واقع الشيء، بل حتى مو واقع الطهارة، واقع الشيء الذي يعتبر له الطهارة أن يكون متقدم، صحيح، ولكن من الآن الشارع يعتبر له طهارة بلحظ زمن السابق. مثل الملكية، الآن ملكية كما مر بنا الملكية للمنافع للعين المبيعة بين زمن البيع وزمن ماذا؟ زمن البيع وزمن الإجازة، ومدة طويلة، يجوز شهر، يجوز شهرين، يجوز سنة. زين، في هالفترة المنافع ملك من؟ قبل الإجازة بناء على عدم الكشف الحقيقي، لأن نادرا من ذهب الكشف الحقيقي، أو قليل جماعة، أو جماعة أحد الأقوال أكثر متأثرين أم الكشف الحقيقي. بناء على عدم الكشف الحقيقي هذه المنافع واقعا قبل الإجازة لها اعتبارنا ملك البايع، منافع العين، كذلك منافع الثمن واقعا ملك المشتري بعد البيع ما وقع، بعد الإجازة، بعد الإجازة زمنها متأخر الإجازة، واقعا الشارع يعتبر المنافع نفسها التي كان قد اعتبرها واقعا ملكا في منافع العين، ملكا للبايع، واقعا يعتبرها ملكا للمشتري. زاد التناقض؟ لا، ليس تناقض كبحث التناقض الذي جاوبنا، وإن كان متعلق واحد في فترة واحدة، حكمين متناقضين، لكن الاعتبار اعتبار الحكمين في زمانين يرفع التناقض. مو شبهة التناقض، شبهة شيء آخر، أن في زمن الإجازة وما بعد زمن الإجازة اعتبار الشارع للمعتبر وهو الملكية، اعتبار الشارع لملكية تلك المنافع السابقة. الآن ستقول الاعتبار المعتبر متزامنين، وليكن، لكن ما له المعتبر وهو المنافع السابقة، ما المانع في ذلك؟ ما في أي ضير ولا في أي مانع. الآن الشرع بعد الزمان يقول منذ بدء البيع إلى زمان الإجازة دي المنافع هي ملك للمشتري بعد إجازة البيع، ما في مانع. كذلك هنا مثلا الشارع يقول الآن أنت توظف وظيفة عملية الآن، بأن الملاقى قبل تلفه طاهر، هذا الزمان افترض زمان للموضوع وليكن، وليس زمان الحكم وليكن، لكن الآن أنا وعندي وظيفة أنا أتعامل مع ذاك الموضوع السابق زمانا، الآن عندي وظيفة عملية معاملة، أنا الآن عندي وظيفة عملية، عندي وظيفة عملية الآن، أعتبر في ذلك الظرف طاهر، وأن ما لاقاه طاهر، ما المانع في ذلك؟ ما في مانع. المهم وظيفتي العملية الآن، والآن تترتب عليه الثمرة الطولية وكذا وعدم المعارضة ومعارضة وما شابه ذلك، ولم يجر كيف ما في ثمرة عملية؟ ثمرة عملية موجودة الآن، وإن كان بلحاظ الموضوع في ظرفه الزمني السابق، ما المانع؟ هذا بحث حلوه هم الفقهاء نفسهم الأصوليون متأخرين على العصر، يعني أبدوا قرن من الزمان الآن أو قرنين، أبدوا حلوله، وحلوله صحيحة صناعية متينة، فليس في البين إشكال جديد، يعني إنما هذه إعادة الإشكالات المبنائية في أصل التصوير الذي أبطره وقولبه المتأخرون هذا العصر، وتصويرهم بديع ودقيق. إذن الصحيح أن إشكاله ضياع غير وارد، وفي تأمل على الشيخ أنه يفرق بين تلف الملاقى وعدم تلف الملاقى، لأن أصل الطهارة في الملاقى لها ثمرة عملية وهو طهارة الملاقي، وهذا الأصل مقدم كالأصل الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي، لأن الأصل في الملاقي بمثابة أصل حكمي، بينما الأصل في الملاقى بمثابة أصل موضوعي، فيقدم الموضوع على الحكم ويعارض أصالة الأصل في الطرف، يتساقطان تصنب إلى الملاقي بلا معارض، فبالتالي الطرف ليس له أصل مرخص، سقط أصله أو تعارض، جمد ما شئت فعبر، العلم الإجمالي نجزئ، بينما الملاقي على حاله. إذن هذا الإشكال أيضا مدفوع، وإنما هذا الإشكال يتم على الشيخ ولا على الناهين أو على ما هو صحيح. بقي إشكال كل إشكالات جاوبناها. على كل عموما دي مجموع الإشكالات، أنا أصور بعد بالنسبة للأخوان ما تبقى بعد عالقة، لأن كل نقاط الجواب البناء على هذا المبنى المفروض صارت واضحة. على حال في جاوبنا إلا هو جاوبنا في الخطاب، أتريدنا عيدة نعم ذكرنا هذا المطلب، وهو هني في تأمل الإشكال الذي سبق الآن لأراضيها، مر بنا أنه هو تأمل على مبنى الشيخ كيف فرض. المفروض تفرقة الشيخ في غير محلها، والصحيح ما ذهب إلى الميزة النائمة عدم التفرقة. هذه في نقض على الميزة النائمة، إشكال هذا الخامس أو كذا، أن الميزة النائمة طبعا هذا إشكال مشترك، إشكال على الميزة النائمة وإشكال على العراقي والسيبقوي، هذا إشكال ما هو، مع أنه المختار لديهم مختلف. الإشكال ما هو؟ الإشكال أن الأعلام العجيب، يعني الأعلام اختاروا في مسألة الملاقي والملاقى، كل اختار قول من قولين اللذين مرة، في تنبيه شبيه لهذا التنبيه، فكرة نكتة كلها واحدة بس تختلف موضوعا. تنبيه ما هو اللي مر بنا؟ تنبيه هو فيما إذا كان هناك في نفس طرفي في الطرفين الأصليين للعلم الإجمالي أصول متعددة ذات طبقات طولية، مثل عن المثال المربنا لدى المكلف علم بأن إما وضوء صلاة الصبح مختل أو وضوء صلاة الظهر، والفرض أن وقت الظهر لا زال قائم، صلى صلاة الظهر وانشغل، بعد ما انشغل التفت إلى أنه مهم مانع حاجب شيء آخر معين، فإما يخل بوضوء صلاة الظهر أو يخل بوضوء صلاة الصبح. هنا قاعدة فراغ في وضوء صلاة الصبح، وقاعدة فراغ في من ذا المثال، وقاعدة فراغ في وضوء صلاة الظهر يتعارضان في نقطة واحدة يتساقطان، تصل النوبة إلى قاعدة الفراغ في صلاة الصبح وقاعدة فراغ في صلاة الصبح وصلاة الظهر، بدل ما نجري قاعدة فراغ في الوضوءين نجري قاعدة فراغ في الصلاتين، أو تبدل قاعدة فراغ في الصلاة متأخرة عن رتبة قاعدة فراغ في الوضوء، الوضوء مثالة الشرط جيد، تصل النوبة إلى قاعدة الفراغ في الصلاتين تتعارضان تتساقطان، رتبة ثانية لاحظوا، رتبة ثالثة عندنا قاعدة الوقت حائل في صلاة الصبح، يعني مضى الوقت بالنسبة لصلاة الظهر لأن الوقت قائم، قاعدة الوقت حائل لا تجري، قاعدة الاشتغال تجري. فالنوبة الثالثة من مراتب الأصول العملية نصل إلى هذه الرتبة، رتبة ماذا؟ رتبة قاعدة الحيلولة في صلاة الصبح الوقت حائل. الوقت حائل يعني يقول لك بعد خلاص مضى الوقت، ابني على أنك فرغت من الصلاة إذا شككت، على بناء على توسعة شقوق القاعدة كما هو الصحيح عند متأخري الصلاة، شككت في أصل الصلاة، شككت في صحة الصلاة، شككت في كذا، قل الوقت حائل، بعد حائل عن أن تعتني بالشك. جيد، صلاة الصبح في المرتبة الثالثة عندها قاعدة الصلاة حائل، صلاة الظهر لا، ليست لديها قاعدة الوقت حائل داخل الوقت، بل لديها قاعدة الاشتغال، اشتغال في الوقت يقتضي ماذا؟ اشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني. بالعكس هنا ينحل العلم الإجمالي حكما، في أصل مفرق في صلاة الصبح وهناك أصل مثبت للتكليف في صلاة الظهر إلى معنى ينحل حكم العلم الإجمالي. لأن أصل مفرغ في صلاة الصبح، أصل منجز في صلاة الظهر لا مانع، عبر عنه انحلال حكمي. لاحظوا الآن هذه الرتبة الثالثة من الأصول العملية متى وصلت لها النوبة؟ وصلت لها النوبة في المرتبة الثالثة، وصلت لها النوبة في المرتبة ماذا؟ الثالثة. ولا يقال هنا أن قاعدة الفراغ في وضوء الظهر وقاعدة الفراغ في صلاة الظهر تعارض قاعدة الوقت حائل في المرتبة الثالثة في صلاة الصوم. نفس النكتة. شلون؟ شوف شلون؟ قاعدتي الفراغ في وضوء الظهر وصلاة الظهر لا تعارضان كلا من قاعدتي الفراغ في الصبح وقاعدة الوقت حائل في المرتبة الثالثة. في الخريطة ما أدري واضحة ولا لا، لأن الخريطة حسب دعوة العراقي ومثلا السيد الضوي، الخريطة بين كل موضوع محمول. في صلاة الصبح في موضوع محمول، موضوع محمول الوضوء موضوع مثلا لصلاة الصبح، وصلاة الصبح موضوع لقاعدة الحائل. مراتب ثلاث في نفس صلاة الصبح هي موجودة، لكن الرتبة والطولية، الرتبة والطولية في صلاة الصبح، الرتبة والطولية في صلاة الظهر أي ربط لها حسب كلام الإشكال المبنائي لأعضياء أو البنائي لأعضياء والسلفوي، أي ربط لها بالطولية الموجودة أو أي ربط لها بالأصول العملية الموجودة في صلاة الظهر؟ أنت أجنبي عن هذا، تتذكرون نمط إشكاله ما كذا كان العراقي. إذا كان أي ربط فبالتالي يجب. هني صحيح في صلاة الظهر عندنا ثلاث أصول طولية مترتبة: فراغ في الوضوء، وضوء الظهر، فراغ في صلاة الظهر، وقعت اشتغال في الظهر في طول بعض، ولكن هذه الثلاثة في طول بعض، لكن لما نفرض الطولية بينها وبين طرف أجنبي آخر؟ هني العراقي قبل. لاحظوا في هذا المثال، هذا مو مثال، هذا الصنف في كل مباحث الفقه قبل العراقي، سيد خوي أيضا قبله، عكس ما مبنهم في ماذا؟ في الملاقي والملاقاة. مبناهم في الملاقي والملاقاة دققوا ثلاث أطراف عندنا: ملاقى طرف وملاقي. في الملاقي والملاقاة وكذا وفي الطرف ما قبلوا الطولية، هنا قبلوا الطولية. والعجيب النائيني عكس ذلك، النائيني في الملاقي والملاقاة كذا قبل الطولية، هنا لم يقبل الطولية. هذه عجيبة، عكس عجيب. والحال أنه المسطرة واحدة، وإن كان في الملاقي والملاقاة الطولية أولى. يعني هذا الإشكال على العراقي والسيد الخوي أكثر من الإشكال على النائين، لأن في الملاقي والملاقاة أطراف ثلاثة حقيقتان، موضوعات ثلاثة، والموضوع الملاقي يغاير موضوع الملاقاة، وبينهما طولية، طولية موضوع وطولية حكم وطولية ما شئت فعبر. بينما في مثال صلاتي الصبح والظهر طولية إحرازية وليست طولية موضوع ثبوتي في الواقع. الطولية في مثال الملاقي والملاقاة ثبوتية وإثباتية، التفت شلون؟ الطولية في مثال هذا مو حصر في الملاقي والملاقاة. الطولية في مثال الملاقي والملاقاة ثبوتية وإثباتية، بينما الطولية في مثال صلاة الظهر، هذا المثال له كمثال لا حصر، هذه الطولية هنا طولية إثباتية فقط مو ثبوتية. فكيف العراقي يقبل هنا والسيد الخوي يقبل الطولية هنا اللي هي فقط طولية إثباتية، يقبل لها ثمرة ورتبة ولما جرى، بينما في الملاقي والملاقة اللي هي طولية ثبوتية وإثباتية لم يقبل؟ مزعيم العجائب الدار من الأعلام رحمة الله عليه. النائين هم في الإشكال عليه، وإن كان أخف على النائين، لأنه قد يقول النائين أنا أقبل الطولية الثبوتية والإثباتية بخلاف ما إذا كانت الإثباتية فقط، قد يقول قال، وإن كان هذا أيضا غير صحيح لأن المناط واحد. فالصحيح أن هذا الإشكال غير وارد، هذا الإشكال يرد كما يرد عن النائيني يرد على نعم العراقي والسلطوي. شو تفرقتون أنتم بين هالقسمين بين هالنوعين من الطولية؟ وكما مر بنا الآن الإشكال على العراقي والسلطوي أكثر إغالا بخلاف الإشكال عن النائيني أقل، وإن كان الإشكال هو الإشكال هو أنه هذا المبنى النكتة واحدة في كلا القسمين وإن كانت نوعين. لما؟ لأنه هل طرف أجنبي، خلاصة الكلام، هل طرف أجنبي الطولية فيه تسري ثمرتها على الطولية في الطرف الآخر أو لا؟ ببركة المعارضة اللي هي أول جواب مر بنا إذا تذكرون، نعم تسري. فإذا تقبل أنت أيها المحقق العالم الخبير تقبل أن بسبب المعارضة الطولية تسري في كلا النوعين من البحثين، الطولية تسري سواء ثبوتية وإثباتية أو إثباتية فقط تسري. نقطة المعارضة كما مر بنا إذا تذكرون ترجع إلى شرائط في المحمول، وإذا ترجع في شرائط المحمول تقتضي الرتبة، يعني بلحاظ النظرة الأولية لموضوع الأصل عملي ليست هناك طولية أجنبي عن أجنبي، لكن بلحاظ المعارضة نلتفت أنه في شرط عام هو يسبب الرتبة والطولية وهو عدم المعارض، فيصير ليس أجنبي وأجنبي بل يصير مرتبطين مع بعضهم البعض. فالنكتة في الطولية، سراية الطولية من طرف إلى طرف آخر بنكتة المعارضة. المعارضة شرط من الشرائط المقررة شرعا، لكن شرط عام وليس شرط خاص. وما الفرق بين الشرط العام والشرط الخاص؟ إذا كان الشرط الخاص يحدث طولية، الشرط العام أيضا يحدث طولية، ما في فرق في الشرائط الشرعية كما مر بنا عمدة الجواب لو كان جواب الأول. فالصحيح أن هذا النقد ليس نقد، بل هو نقد على كلا أصحاب القولين لأنهم فرقوا، كل واحد عكس ما اختاره في الطرف الآخر، وهذا مو صحيح. هذا تمام الكلام إذن في بحث الملاقي والملاقى. بقى فقط مبنى الآخر الآن نجيب عنه أساس إن شاء الله إذا الله سهل، غدا ندخل في تنبيه جديد. إذن الطولية هي الصحيحة وواوات كثيرة، إثباتية ثبوتية غير جي، وهندسة لطيفة في المباحث الصناعية. يبقى مبنى الآخوند، هذا مبنى الآخوند شنو؟ ضاع الزمان. الآخوند ملخص كلامه شنو؟ إذا كان العلم نجز الملاقى وطرف أولا ثم حدثت الملاقات، عند الآخوند الملاقي يخرج عن التنجيز، هذه الصورة الأولى عنده. كله بحسب زمان التنجيز للعلم. الملاقات حدثت بعد زمان التنجيز للملاقى، الطرف الأصلي وطرفه. هنا لا ينجز العلم الإجمالي لا العلم الأول، العلم الأول ليس طرفه الملاقي، واضح. العلم الثاني، العلم الثاني موجود في البيت، تذكرون بين الطرف والملاقي. العلم الثاني أيضا لا ينجز. لماذا لا ينجز العلم الثاني؟ لأن هذا العلم الإجمالي لا ينجز المتنجز. العلم الإجمالي الثاني لا ينجز طرفه، لأن أحد طرفه وهو الطرف نجز بعلم سابق. وما بنعدهم أكثر الأعلام لا نوافقهم عليه، المتنجز لا يتنجز. فعلى العلم الإجمالي الثاني لا ينجز كلا طرفه، يريد ينجز طرف واحد فما يصير، ينجز لازم كلا طرفين، والمفروض طرف من نجز بعلم سابق. فلذلك في هذه الصورة الأولى المرحوم الأخوند يقول أصالة الطهارة في الملاقي تجري بلا معارض، لأن أصالة الطهارة في الطرف لا تجري، قد نجزت وتعارضت بسبب علم سابق. هذه الصورة الأولى. زين، الصورة الثانية، الصورة الثانية أن الملاقات وحصول العلم بالنجاسة في أحد الطرفين في زمن متزامن، في زمن متزامن متقارن واحد. هنا بنى الآخوند على أن ثلاث أطراف منجزة. لماذا؟ يقول لأن التزامن في التنجيز لا معنى منه، كله عند زمان التنجيز. هذه الصورة الثانية، تزامن حدوث العلم مع زمان الملاقات ينجز. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة عكس الصورة الأولى. أولا علم المكلف بأن الملاقي متنجز، متنجز والطرف. الصورة الثالثة العلم الثاني أول حصل، بعد ذلك حصل له علم بأن هذا الملاقي سبب تنجسه هو الملاقى. هني من الغرائب والعجائب المرحوم الأخوند ماذا اختار؟ اختار أن الملاقي منجز، الطرف منجز، الملاقى ليس منجز. الملاقى ليس منجز، مو الملاقي بعد. هذه يسمونها شماله، شماله بعد الملاقى مو منجز. ما هو السبب؟ هو سبب يقول مو منجز. لماذا؟ لأنه زمان العلم الأول متأخر. فكل مدار إذن المرحوم الآخون على زمان التنجيز. هذا كيف جوابه؟ غدا إن شاء الله قبل التنبيه الجديد نخوض فيه مرة أخرى. وصلى الله على محمد وعلى آله.